الله الرحمن الرحيم. وأما تمليك المنافع ففي الجواز مطلقا كما يظهر من التذكرة مقرب النهاية الظاهر المحكي عن الخلاف أو مع وقوع الإجارة على الذمة كما عن الحواشي وجمع المقاصد والمسالك أو مع كون المسلم الأجير حرا كما عن ظاهر الدروس. هذا كلام من المصنف قدس سره إشارة إلى خروج بعض الفروع الخلافية عن قاعدة نفي السبيل المستفادة من الآية الكريمة، وقد ذكرنا فيما سبق خروج بعض هذه الفروع من هذه القاعدة، والآن نذكر خروج بعض هذه الفروع المختلف فيها. ومن هذه الفروع تمليك الكافر منافع العبد المسلم، هل يجوز لمالك العبد المسلم أن يعطي عبده إلى الكافر بعنوان الإجارة مثلا حتى يستخدمه الكافر في مصالحه أم لا يجوز ذلك؟ يقول الشيخ الأعظم حسب ما استفاد من كلامه في هذه المسألة خلاف بين العلماء، بل فيها أقوال. القول الأول وذهب إليه جماعة من العلماء وهم العلامة التذكرة ونهاية الشيخ الطوسي وظاهر المحكي عن الخلاف، ذهب هؤلاء إلى الجواز مطلقا في جميع الأقسام كما يأتي، سواء كان للمنافع أو غيرها. ودليلهم على ذلك أصابة الجواز تمسكا بأصالة الجواز، الأصل في استخدام العبد من قبل الكافر الجواز، ولكن ربما يقال بأن هناك أدلة مانعة عن انتقال العبد إلى الكافر، فلماذا نقول بالحلية وبالجواز هنا في مقام استخدام الكافر لمنافع العبد المسلم؟ والمفروض أنه كما لا يجوز أن يتسلط الكافر على المسلم، كذلك لا يجوز له أن يتسلط على منافعه بنفس الدليل. فيجاب عن هذا بأن الأدلة التي دلت على المنع إنما دلت عن المنع عن الانتقال، يعني لا ينتقل، حرمت الانتقال، ومناط الحرمة في المكان في مكاننا هنا في مسألة الانتفاع بالمنافع ليس موجودا، وتسلط الكافر على المؤمن على المسلم في المقام مشكوك، لأنه هذا تسلط في الجملة ليس تسلطا كاملا، هنا لا يتسلط على الحوض وإنما هو تسلط في الجملة، فلا تجمله آية نفي السبيل حتى يتمسك بها في المقام. هذا القول الأول. القول الثاني يقول يجوز فيما إذا وقعت الإجارة على الذمة ولم تقع على العين، مثلا لو كان العبد المسلم مكلفا ببناء دار أو بعمل للكافر، أما بناء دار كافر أو بعمل كافر في ذمته، لكن على نحو لم يتحقق معه سبيل للكافر على شخص مسلم، فإذا بنى المسلم دار كافر سواء كان البنيان بالمباشرة بنفسه يباشر العبد المسلم ببناء دار كافر، أو بالسبب كأن يؤجر ناس لبناء دار كافر، فهنا يؤدي ما عليه. وكذلك لو كان العبد المسلم مكلفا ببناء دار الكافر بنفسه فهل يتحقق تسلط الكافر على المسلم على شخص المسلم ام لا؟ لا يتحقق. اذا قلنا بان العبد المسلم مكلف ببناء الدار بنفسه بحيث يكون للكافر تسلط عليه فهذا لا يجوز. على نفس المسلم مرة يتعلق الأمر بالذمة ومرة يتعلق بالشخص بالعين، فإذا تعلق بالذمة سواء أدى المسلم العمل بنفسه أو بسبب من الأسباب فهذا جائز لأنه في الذمة، معناه أنه يؤدي ما عليه. أما إذا تعلق بشخصه بعينه معنى هنا لا يجوز، لا تجوز الإجارة في مثل هذا، الإجارة تربية المنافع، فهنا يستلزم تسلط الكافر على المسلم. هذا
في قضية العقوبة في قضية العراق الآن اليهودي أو الأمريكان يأخذون منافقات عبارة عن بناء مدارس وقت فقد يكون ما لديها موضع
يعني
نعم
نعم نعم نعم
بالعمل
نعم بس هنا فرق في هذا، نحن نتكلم عن العبد لا نتكلم عن الحر. وسوف يأتي مسألة الحر كما في على هذه الأقوال، يجوز في الحر ولا يجوز في العبد، نحن نتكلم في العبد. نعم على كل أحوال، فإذا هذا أقول وتفصيل بين ما يكون عمل الإجارة بالذمة وبين ما يكون بالعين، إذا تعلق بالذمة يجوز وإذا تعلق بالعين فلا يجوز. ذهب إلى هذا أقول الشهيد في حواشيه، والمحقق الثاني في جامع المقاصد، والشهيد الأول في المسائل. القول الثالث الجواز فيما إذا كان المسلم الأجير حرا شيخا
يعني ليس عبد. اذا كان المسلم الاجير عند الكافر حرا فيجوز تأجير الملازم، اما اذا كان عبدا لا يجوز. طبعا هذه المسألة خارجة عن محل البحث، لكن لماذا تذكر هنا؟ لماذا ذكرها؟ ذكرت هذه هنا، ذكرت للمناسبة، لأنه إنما جاز في المسلم الحر لأنه لا سبيل للكافر على المسلم الحر، بل هذا كسائر التصرفات الأخرى، سائر المعاملات بين المسلم والكافر، وهذا له مؤيد، ومؤيده ما ورد في الأخبار الكثيرة من أن أمير المؤمنين عليه السلام قد أسجر نفسه لليهودي، ما كان يحفر، ما كان يسقي لليهودي. فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ما كانت تفحم لليهودي او تغزل لليهودي. اكمل افراد المؤمن واكمل افراد المسلم هو امير المؤمنين وفاطمة والائمة المعصومين والائمة المعصومون اكمل افراد. مع ذلك ورد انهم كانوا يأجرون وهم احرار، فتجوز الإجارة للمسلم فيما إذا كان حرا، أما إذا كان عبدا لا تجوز. فلفحوى عدم جواز البيع من الكافر يمكن أن يقال بعدم جواز إجارة العبد المسلم. القول الرابع، المنع مطلقا في جميع الأحكام، وهذا يظهر من القواعد ومحكي الإيضاح. لماذا؟ يقول لأن السبيل موجود في جميع الأقسام. فإذا هنا أربعة أقسام. الآن ما هو اختيار الشيخ الأعظم من هذه الأقسام؟ إلى أي قول؟ يقول الشيخ الأعظم أظهر هذه الأقوال هو القول الثاني، يعني التفصيل بين وقوع الإجارة على العين فلا تجوز الإجارة، وبين وقوع الإجارة على الذمة فتجوز، وهذا شأنها شأن الدين من الكافر. يعني هل يحق للمسلم أن يستدين من الكافر أم لا؟ يستدين معناه لا يكون سبيل، لا يكون سبيلا، لا يطلق علينا انه سبيل. فكما يجوز ان يستدين المسلم من الكافر ويطلب منه، كذلك يجوز ان يتعلق حق الكافر بذمة المسلم، سواء كان المسلم حرا ام كان عبدا. وهذا رد لمن فصل بين الجواز للحر وعدم الجواز للحر. ثم قال الشيخ الأعظم هذا القول كما ذكرنا هو ظاهر العلامة في التذكرة، هو القول الثاني، والشهيد في الحواشي، وظاهر جامع المقاصد المحقق الكرمي، بل أن الظاهر من كلام الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف نفي الخلاف فيه في هذا القول. ها بل ادعى الايضاح انه يعني هذا القول لم ينقل من الأمة فرق بين الدين الذي هو في الذمة بين الدين وبين الثابت في الذمة بالاستئجار، لا فرق بينهما. لكن في القواعد موجود، وفي الإيضاح أيضا خلاف هذا الظاهر، الموجود خلاف هذا الظاهر، لأنهم ذهبوا إلى المنع مطلقا. ثم تعرض الشيخ الأعظم قد تسره لكلام الشهيد الأول في الدروس، في كتابه الدروس. الشهيد الأول في الدروس بعدما أبدى رأيه في هذه المسألة أخذ كلام العلامة وجعله مؤيدا لكلامه، فالشيخ الأعظم يرد توجيه الشهيد الأول لكلام العلامة. الشهيد الأول في كتابه الدروس ذهب إلى التفصيل، قال بالتفصيل، ووجه كلام العلامة بما يؤيد كلامه، فقال بمنع الإجارة، وقال أن العلامة منع الإجارة، يعني إجارة الكافر للمسلم، فقال والظاهر أن العلامة أراد إجارة الحر المسلم، فذهب إلى التفصيل بين أن تكون الإجارة للحر المسلم فلا تجوز وبين ما لو كانت الإجارة للعبد المسلم، هكذا أراد، فوجه كلام العلامة بهذا القول. لا قال لأنه نحن ذكرنا عفوا، نعم هكذا أراد، أراد أن إجارة الكافر للمسلم، فقال والظاهر منهم من العلامة، ظاهر العلامة أنه أراد إجارة الحر المسلم، معناها أن العلامة يجوز الحر المسلم، إجارة الحر المسلم، أما العبد فلا يجوزه، هذا التفسير الذي ذكرناه قبل قليل. فأورد عليه الشيخ الأعظم بأن الظاهر من كلام العلامة في التذكرة هو جواز إجارة العبد المسلم مطلقا. أنت من أين قلت يجوز الحر ولا يجوز إجارة الحر ولا يجوز إجارة العبد؟ بل أن الظاهر من التذكرة وجواز إجارة العبد المسلم مطلقا، سواء كان على الذمة أو كان على العبد مطلقا، وهذا لا يصح إلا على العبد، لا ينطبق إلا على العبد، وبناء عليه ليس مراد العلامة من الجواز إجارة الحر المسلم فقط كما استظهره الشهيد الأول، بل إجارة المسلم العبد. ثم يقول الشيخ يمكن توجيه الفرق بالجواز في الحر دون العبد. يعني لماذا نحن نقول يجوز إجارة الحر المسلم ولا يجوز إجارة العبد المسلم؟ ما هو الفرق بينهما؟ يمكن توجيه الفرق بأن يد المستأجر تكون على الملك الذي ملك المستأجر منفعته، لأن الإجارة هي ملك المنفعة، فلما يستأجر معناه أنه يملك هذه المنفعة، وتكون يده يد ملك على هذه المنفعة. فإذا استأجر الكافر العبد المسلم معناه تكون يد الكافر على ذات العبد، على شخص العبد، على عين العبد، وإذا كانت يده على ذات العبد أو عين العبد يتحقق نفي الشبيل، لأنه شبيل وهذا الشبيل نفي في الآية، وهذا بخلاف الحر. فإنه إذا استأجر الكافر استأجر الحر معناه لا تكون يد الكافر على شخص الحر ولا تكون على منفعته، وإنما يطلب الكافر من الحر شيئا في ذمته، وهذا الفارق هو بنظر العرف، حيث أن العرف يرون تسلطا خاصا على الملك ولا يرون مثل هذا التسلط على ما لم يكن ملكا. فالنظر هو الفرق بنظر العرف، ونحن قلنا الدليل على ذلك ما كان امير المؤمنين عليه السلام كان يؤجل نفسه عند اليهود. ومن الفروع المختلف فيها ايضا ارتهان العبد المسلم تحت يد الكافر، فهل يجوز الارتهان مطلقا كما ذهب اليه جماعه من العلماء، او لا يجوز الارتهان مطلقا كما ذهب اليه طائفه اخرى من العلماء، او يقال بالتفصيل بينما لم يكن تحت يد الكافر، يعني يكون عند المسلم فيحكم بالجواز، وبين ان يكون تحت يد الكافر فلا يحكم بالجواز. التفصيل بينما لم يكن تحت يد الكافر يعني يكون تحت يد المسلم فيحكم بالجواز، الارتهان لدى المسلم لا عند الكافر، وبين ان يكون تحت يد الكافر فلا يحكم بالجواز، او يحكم بالتردد بين الجواب والعدم، يعني يقال في المسألة تردد هل يجوز مطلقا او لا يجوز مطلقا، او يفصل بالامر فيه تردد بين الجواب والعدم، هذا قول اخر. هنا فيتضح أن في هذه المسألة أقوال، إلا أن الشيخ الأعظم قوى من هذه الأقوال القول الثالث. قال الأقوى الثالث، الثالث هو التفصيل، بينما لو كان العبد المسلم تحت يد الكافر فلا يجوز الاقتحام، وبينما كان تحت يد المسلم فيجوز الاقتحام، لانه لو كان تحت يد الكافر فمعناه ان يد الكافر هي يد ليس على المسلم، فيتحقق السبيل وهو منفذ، لا سبيل للكافر على المؤمن. وهذا القول قد ذهب اليه الشيخ الطوسي في المبسوط والعلامه في القواعد وفي الايضاح والشهيد الاول في الدروس وفي المسالك، وذهب اليه ايضا المحقق الكرسي صاحب جامع المصري. هذا بالنسبة إلى مسألة الابتهام، ابتهام العبد المسلم عند الله. أيضا يختار أشياء التفصيل، وهناك ضرور أخرى إن شاء الله تأتي في محلها. وأما تمليك المنافع، تمليك الكافر لمنافع المسلم، لمنافع العبد المسلم. نعم. وأما تمليك المنافع ففي الجواز مطلقا، هل يجوز مطلقا كما يظهر من التذكرة ومقرب النهاية للشيخ الطوسي بالظاهر المحكي عن الخلاف، هل يمكن أم لا؟ هذا القول قالوا في الجواز مطلقا تمسكا بأصالة الجواز، وقالوا دليل المنع لا يشمله. نعم. أو مع وقوع هذا القول الثاني، او مع وقوع الإدارة على الذمة، يعني تجوز فيما اذا كانت الإدارة على الذمة لا على العين، فهذا تفصيل بين ان تقع الإدارة على الذمة وبين ان تقع على العين، كما عن الحواشي، حواشي الشهيد وجامع المقاصد المحقق الكرشي والمتالك. او مع كون المسلم الاجير حرا، هذا قول ثالث ايضا بالتفصيل، يفصل بجواز الإجارة فيما اذا كان المسلم حرا، وعدم جواز الإجارة فيما اذا كان المسلم عبدا. نعم. او مع كون المسلم الاجير حرا كما عن ظاهر الدروس. او المنع مطلقا، هذا القول الرابع كما هو ظاهر القواعد ومحكي الايضاح. هؤلاء كما قلت قالوا لوجود السبيل في هذه الأقسام أقوال في هذه المسألة أظهرها، أظهر هذه الأقوال عند المصنف الثاني. الثاني يعني ماذا؟ التفصيل بين وقوع الإجارة على العين فلا تجوز، وبين وقوعها على الذمة فتجوز، هذا التفصيل. نعم. أظهرها الثاني فإنه كالدين، فيكون يعني إذا كان في الذمة، إذا كانت الإجارة في الذمة معناه هي كالدين، ليس ذلك سبيلا، يعني كما أنه إذا استدان المسلم من الكافر هل يكون سبيلا؟ لا يكون سبيلا، فمعناه هو صحيح يجوز. نعم، ليس ذلك سبيلا فيجوز، ولا فرق بين الحر والعبد، لا فرق بينهما، سواء كان على الحر او كان على العبد، ولا فرق بين الحر والعبد كما هو ظاهر اطلاق كثير، يعني كثير من العلماء كالتذكرة، علامة التذكرة وحواشي الشهيد وجامع المقاصد بالظاهر المحكي على الخلاف، نفي الخلاف فيه في هذا القول وهو التفصيل، حيث قال فيه في الخلاف إذا استأجر كافر مسلما للعمل في الذمة صح، صحة الأجرة يعني، لا إشكال فيها، بلا خلاف صحة، بلا خلاف بلا خلاف بين العلماء. وإذا استأجره مدة من الزمان شهرا أو سنة ليعمل عملا، يعني إذا استأجر الكافر المسلم مدة من الزمان، سواء كانت هذه المدة شهرا أو كانت سنة، ليعمل عملا صح أيضا عندنا. فهو لما يعني إذا كلام الشيخ الطوسي واضح في جواز الإجارة هنا، انتهى كلام الشيخ الطوسي. وادعى في الإيضاح أنه لم ينقل من الأمة فرق بين الدين، يعني بين أن يطلب المسلم من الكافر دينا ويستدين منه دينا، وبين الثابت في الذمة بالاستئجار، لأن يستأجر الكافر المسلم، لا فرق بينهما. كما أن الدين يجوز من الكافر، كذلك الاستئجار يجوز من الكافر. نعم، خلافا للقواعد وظاهر الإيضاح. لماذا ظاهر الإيضاح؟ ليش؟ لأنه ذهب إلى المنع مطلقا، قال المنع مطلقا. لماذا؟ لكونه سبيلا، لأن الإجارة إجارة الكافر للمسلم تعد من السبيل، وهذا السبيل منفج بقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فمعنى هذا السبيل منفي، فلا تجوز الإجارة. وظاهر الدروس، ظاهر الدروس لمن؟ الدروس للشهيد الأول، التفصيل بين العقد والحر، فيما إذا كان المؤجر أو المستأجر للمنافع هو العبد فلا تجوز، وبين أن يكون حرا فيجوز، والحر فيجوز، يعني تجوز الإجارة في الثاني وهو الحر دون الأول، يعني دون العبد، حيث ذكر الشهيد الأول بعد أن منع إجارة العبد المسلم الكافر مطلقا، يعني أنه لا يجوز أن يؤجر الكافر العبد المسلم، قال وجوزها، قال جوز الإجارة، يعني جوزها، جوز الإجارة الفاضل، قصده من الفاضل العبد هذا. والعبد يقول لأنه سبيل، لأنه سبيل، لا يتحقق السبيل بالنسبة للحر، أما السبيل بالنسبة للعبد يتحقق، والسبيل منفي.
هذا العبد
وأخذ الإجارة، فهو يستأجره لأداء منافع، يعني
ما يكون
يستأجر منه المنافع، كأنه يشغله أو يستأجره لأداء عمل من الأعمال. لا هو المنافع، هو لا هو استئجار المنافع. فيقول الشهيد هذا استئجار المنافع هو يد وتسلط على المسلم وسبيل على المسلم، فلا يجوز، لا يجوز بالنسبة للحر لأنه قادر للملك، بالنسبة للعبد لأنه قادر للملك، أما بالنسبة إلى الحر فلا يجوز، فيجوز لأنه غير قادر للملك.
على العبد يتقى من الحر، يتقى من
نعم.
والعبد المسلم هو منفعته يكون
بالنسبة للعبد، لا يقول من ملك المنفعة كأنما ملك العين، هذا الكلام، لأنه من ملك المنفعة ملك العين. نعم. والظاهر يعني هكذا قال الشهيد، يعني وجه الآن الشهيد كلام العلامة، والظاهر أنه أي العلامة أراد إجارة الحر المسلم، إجارة الحر المسلم تجوز، أما إجارة العبد فلا تجوز، هكذا وجه كلام العلامة الشهيد، هكذا وجه كلام العلامة، انتهى وفيه نظر في هذا التوجيه، في توجيه دروس، يعني توجيه الشهيد لكلام العلامة فيه نظر. لماذا؟ لأن ظاهر الفاضل في التذكرة، يعني ظاهر العلامة في التذكرة جواز إجارة العبد المسلم مطلقا، سواء حق سواء كان على العين او الذمة. فمن اين انت قلت ان العلامة يقول بالتفصيل؟ من اين قلت أن العلامة يقول بالتفصيل. نعم فمعناه هذا يصف عن العقل. نعم نعم يمكن توجيه الفرق، يمكن أن نوجه الفرق بالجواز في الحر دون العبد، بأن يد المستأجر شايف بأن يد المستأجر على الملك الذي ملك منفعته، تكون يده تكون يد المستأجر على الملك الذي ملكه المستأجر ملك منفعته. يعني إذا استأجر دارا يكون يده على عين هذه الدار، كذلك إذا استأجر العبد تكون يده على عين العبد على شخص العبد، ولهذا لا تجوز. وهذا بخلاف الحر، فإنه في الحر إذا استأجره شخص لا يعني أنه وضع يده على عين الحر، ولا يعني أنه وضع يده على منفعته. نعم على الملك الذي ملك منفعته، بخلاف الحر فانه لا يثبت للمستاجر يد عليه، لا يكون لا يد على شخصه ولا يد على منفعته ولا على منفعته، لانه يطلب منه شيئا في الذمه، يطلب منه عملا في الذمه، خصوصا لو قلنا بايجار، خصوصا لو قلنا بان اجاره الحر تملك الانتفاع للمنفعه، وفرق بين الانتفاع وبين المنفعه، فانه اذا اعار الانسان مثلا، اذا عار انسان مثلا عن انسان شيئا ملك الانتفاع بذلك الشيء، اما المنفعه فهي ملك للمالك لا للمستعمل، وهذا بخلاف ما لو أجار. بالنسبة للإجارة أن المستأجر يملك المنفعة، يملك المنفعة، ففي مسألة الاستعارة هي حق للمستعير أن ينتفع، أما بالنسبة للإجارة لا، أن المستأجر يملك نفس المنفعة، وفرق بينهما. ولهذا قال خصوصا بأن إجارة الحر، وهذا يريد أن يبين أن إجارة الحر لو كانت تملك انتفاع لم يكن للمستأجر سبيل إلى عين الحر.
في
ملكية العين.
أحسن.
فرق بين المنفعة والانتفاع. هذا هو الفرق. خصوصا لو قلنا بأن إجارة الحر تملك الانتفاع، لا تملك المنفعة. فرق بينهما. لا المنفعة تتأمل. فتأمل هذا لعله يشير إلى أنه لو كانت الإجارة ملك الانتفاع لا ملك المنفعة لم يبقى فرق بين الإجارة وبين الإعارة، مع أن الفارق موجود بين الإعارة وبين التجارة وبين الإجارة من هذه الجهة، يريد أن يبين الفرق. وأما الارتحال هذا من الفروع، أيضا من الفروع، قل من الفروع المختلف فيها الارتحال، ارتحال العبد المسلم، هل يجوز أن يرتهن العبد المسلم عند الكافر أو لا يجوز؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ إذا عندك عبد مسلم هل يحق لك أن ترهنه عند كافر أو لا يجوز؟ وأما الارتهان عند الكافر ففي جوازه مطلقا، كما أمضاه نهاية الأحكام أو المنع، يعني المنع مطلقا كما في القواعد، هذا قول الثاني. إذا كيف هنا الجواز مطلقا، المنع مطلقا كما في القواعد والإيضاح أو التفصيل، هذا القول الثالث، بينما لم يكن تحت يد الكافر، يعني إذا ارتهن العبد تحت يد المسلم يجوز، أما إذا ارتهن تحت يد الكافر فلا يجوز. نعم بينما لم يكن تحت يد الكافر، كما اذا وضعناه، اذا وضعنا العبد عند مسلمين، نعم كما عن ظاهر المبسوط والقواعد والإيضاح في كتاب الرحل والدروس وجامع المقاصد والمكاسب، أو التردد، هذا القول الأخير وهو التردد، يعني التركيز بين الجواز والعدم كما في التذكرة. وجوه في هذه المسألة أقواها الثالث، أقوى هذه الوجوه الثالث، يعني التخصيص. بينما إذا كان تحت يد الكافر فلا يجوز، وبينما إذا لم يكن تحت يد الكافر فيجوز. لماذا يجوز؟ لأنه لا يشترط في الرهن أن يكون المرهون عند صاحب الخاص، يمكن أن يوضع المرهون عند شخص ثالث فيوضع عند المسلم، فإذا وضعه عند المسلم جاز. نعم، لأن استحقاق الكافر لكون المسلم في يده سبيل، وكما قلنا السبيل منفي بالآية، بخلاف استحقاقه لأخذ حقه من ثمنه، هذا لا يعد سبيلا فلا يكون منفيا. وأما إعارته من كافر، الإعارة من كافر، كم قرأنا هذا؟ ثلاث صفحة؟ ها؟
تقريبا
أنا أقول هذا بسيط، يعني مسألة الإعارة، هل يجوز الإعارة، إعارة العبد المسلم للكافر أو لا يجوز، هل يمكن أم لا؟ وأما إعارته من كافر فلا يبعد المنع، مو مثلا لا، بل هو ممنوع، لا يمكن الإعارة، لا يمكن إعارة المسلم للكافر.
يقول
فلا يبعد
المنع.
إيه، منع الإعارة ممنوع، فلا يبعد المنع، بل هو ممنوع طبعا، وفاقا لعارية القواعد، يعني كتاب القواعد في باب العارية. نعم، لعارية القواعد وجامع المقاصد والمسالك، بل عن حواشي الشحيد رحمه الله، أن الإعارة والإيداع، يعني إعارة العبد المسلم وإيداع العبد المسلم عند الكافر، أقوى منعا من الارتهان، أقوى منعا من أن يرهن من العين المرهونة. نعم، وهو يعني كلام الشهيد حسن في العارية، لما بال أن العارية تسليط، لأنك لما تعير معناه أنك بإعارتك صلت المستعير على الانتفاع، فيكون سبيلا وعلوا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ومحل نظر في الوديعة. في العارية صحيح، أما في الوديعة لا، لأنه يمكن في الوديعة التصرف بأسف لكن بإذن المودية. نعم، لأن التسليط على الحفظ وجعل نظره، يعني نظر المودع إليه إلى الشيء المودع، مشترك بين الرهن والوديعة، معنى كلاهما في وصف واحد. نعم، مع زيادة في الرهن السهبة إن شاء الله نأتيه، يعني قد يكون، وأما عارته من كافر فلا يقبل من. الحمد لله رب العالمين، يعني بداية الدرس.